بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. كتاب بستان الرهبان عن أباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. القديس أنطونيوس. قال القديس أنطونيوس: رأس الحكمة مخافة الله، كما أن الضوء إذا دخل إلى بيت مظلم طرد ظلمته وأناره، هكذا خوف الله إذا دخل قلب الإنسان طرد عنه الجهل وعلمه كل الفضائل والحكم. سيرة القديس أنطونيوس. إنه من أهل الصعيد، من جنس الأقباط، وسيرته عجيبة طويلة إذا استوفيناها شرحا، وإنما نذكر اليسير من فضائله. إنه لما توفي والده دخل إليه وتأمل، وبعد تفكير عميق قال: تبارك اسم الله، أليست هذه الجثة كاملة ولم يتغير منها شيء البتة سوى توقف هذا النفس الضعيف؟ فأين هي همتك وعزيمتك وأمرك وسطوتك العظيمة وجمعك للمال؟ إني أرى الجميع قد بطل وتركته، فيا لهذه الحسرة العظيمة والخسارة الجسيمة. ثم نظر إلى والده الميت وقال: إن كنت قد خرجت أنت بغير اختيارك فلا أعجبن من ذلك، بل أعجب أنا من نفسي إن عملت كعملك. ثم إنه بهذه الفكرة الواحدة الصغيرة ترك والده بغير دفن، كما ترك كل ما خلفه له من مال وأملاك وحشم، وخرج على وجهه قائلا: ها أنا أخرج من الدنيا طائعا كي لا يخرجوني مثل أبي كارها. ولم يزل سائرا حتى وصل إلى شاطئ النهر، حيث وجد هناك جميزة كبيرة، فسكن هناك ولازم النسك العظيم والصوم الطويل. وكان بالقرب من هذا الموضع قوم من العرب، فاتفق في يوم من الأيام أن امرأة جميلة الصورة من العرب نزلت مع جواريها إلى النهر لتغسل رجليها، ورفعت ثيابها وجواريها كذلك. فلما رأى القديس أنطونيوس ذلك حول نظره عنهن وقتا ما ظنا منه إنهن يمضين، لكنهن بدأن في الاستحمام في النهر، فما كان من القديس إلا أن قال لها: يا امرأة، أما تستحين مني وأنا رجل راهب؟ أما هي فأجابته قائلة له: اصمت يا إنسان، من أين لك أن تدعو نفسك راهبا؟ لو كنت راهبا لسكنت البرية الداخلية، لأن هذا المكان لا يصلح لسكن الرهبان. فلما سمع أنطونيوس هذا الكلام لم يرد عليها جوابا، وكسر تعجبه، لأنه لم يكن في ذلك الوقت قد شهد راهبا ولا عرف اسمه. فقال في نفسه: ليس هذا الكلام من هذه المرأة، لكنه صوت ملاك الرب يوبخني. وللوقت ترك الموضع وهرب إلى البرية الداخلية، وأقام بها متوحدا، لأنه ما كان في هذا الموضع أحدا غيره في ذلك الوقت، وكانت سكناه في قرية قديمة كائنة في جبل العربة. صلاته تكون معنا أمين. وكان يوما جالسا في قلايته، فأتت عليه بغتة روح صغر النفس وملل وحيرة عظيمة، وضاق صدره فبدأ يشكو إلى الله ويقول يا رب إني أحب أن أخلص لكن الأفكار لا تتركني فماذا أصنع؟ وقام من موضعه وانتقل إلى مكان آخر وجلس، وإذ برجل جالس أمامه وعليه أسطوانة ومتوشح بزنار صليب مثال الإسكيم، وعلى رأسه كلوكس شبه الخوذة، وكان جالسا يضفر الخوص. وإذا بذلك الرجل يتوقف عن عمله ويقف ليصلي، وبعد ذلك جلس يضفر الخوص، ثم قام مرة ثانية ليصلي، ثم جلس ليشتغل في ضفر الخوص، وهكذا. أما ذلك الرجل فكان ملاك الله أرسل لعزاء القديس وتقويته، إذ قال لأنطونيوس اعمل هكذا وأنت تستريح. ومن ذلك الوقت اتخذ أنطونيوس لنفسه ذلك الزي الذي هو شكل الرهبنة، وصار يصلي ثم يشتغل في ضفر الخوص، وبذلك لم يعد الملل يضايقه بشدة، فاستراح بقوة الرب يسوع المسيح له المجد. قال القديس أنطونيوس إن أول كل شيء هو أن تصلي بلا ملل وأشكر الله على كل ما يأتي عليك، وإذا قمت باكرا كل يوم اسأل عن المرضى الذين عندك، لا تتحدث مع صبي ولا تعاشره بالجملة، ولا ترهبنه بسرعة، ولا ترقد على حصيرة واحدة مع من هو أصغر منك، ولا تخالط علمانيا بالجملة، ولا تقترب إليك امرأة، ولا تدعها تدخل منزلك فالغضب يمشي خلفها، ولا تعد تفتقد أهلك الجسدانيين، ولا تعطي لهم وجهك لينظروك، لا تبقي لك أكثر من حاجتك، ولا تدفع أكثر من طاقتك، وصدقتك أعطها لفقراء ديرك، وإذا حدثت عثرة بسبب شاب لم يلبس الإسكيم بعد فلا ترهبنه بل اخرجه من الدير بسرعة. حدث إنه لما دخل القديس البرية الداخلية إن الشياطين نظرت إليه منزعجة فاجتمعت عليه وقالت له يا صبي العمر والعقل، كيف تجاسرت ودخلت بلادنا؟ لأننا ما رأينا بشرا آدميا سواك. وابتدأوا يجاهدونه كلهم، فقال لهم يا أقوياء ماذا تريدون مني؟ أنا الضعيف المسكين، وما هو مقداري حتى تجمعت كلكم علي؟ ألم تعلمون إني تراب ووسخ وكلا شيء وضعيف عن قتال أحد أصاغركم؟ وكان يلقي بذاته على الأرض ويصرخ ويقول يا رب أعني وقوي ضعفي، ارحمني يا رب فإني التجأت إليك، يا رب لا تتخلى عني ولا يقوى علي هؤلاء الذين يحسبون إني شيء، يا رب أنت تعلم إني ضعيف عن مقاومة أحد أصاغر هؤلاء. فكانت الشياطين إذا سمعت هذه الصلاة المملوءة حياة واتضاع تهرب منه ولا تقدر على الدنو منه. وحدث أن جمع الأركون كل آلات اللهو والطرب واللذات والنعيم والنساء وسائر أنواع الزنا ولذاته، أما هو فكان يغمض عينيه ويقول عجبا منكم، كيف تجعلون لي مقدارا وتحتالون في سقوطي مع إني ضعيف عن مقاومة أحد أصاغركم؟ ابعدوا عني، وعن ضعفي أنا المسكين التراب والرماد. وبذلك كانت الأفكار تسقط عنه بمعونة الله، والشياطين كانت تحترق لكثرة اتضاعه. ومرات كثيرة كانت الشياطين تحضر له جميع أنواع التخويف والإزعاج والتهويل والعذاب، وهو يصرخ إلى الله باتضاع ويقول: انجدني يا رب بمعونتك ولا تبعد عن ضعفي. وللوقت كانت الشياطين تهرب عنه. ومرارا كثيرة أيضا كانت الشياطين تهجم عليه وتضربه ضربا مؤلما. وهكذا أقام القديس أنطونيوس 30 عاما إلى أن نظر الرب يسوع المسيح إلى كثرة اتضاعه وصبره واحتماله، وكسر عنه شدة الأعداء. صلاته تكون معنا آمين. قال القديس أنطونيوس: أدب بخوف الله ولا تشفق، لا تأخذ بوجه كبير ولا صغير، بل اقطع بكلام الحق باستقامة. احرس ثيابك لئلا تمشي عريانا في يوم الحكم فتفتضح. كل خبزك بسكينة وهدوء وإمساك، وجلوسك يكون بأدب، ولا تتبع جميع أفكارك. إذا ضرب الناقوس لا تتوانى عن الحضور إلى الكنيسة، ولا تتقمقم في عمل ما، ولا تعير أحدا مهما كانت الأسباب. إذا مضيت إلى أخ فلا تبطئ في قلايته، لا تتحدث في الكنيسة ولا تجلس في أزقة الدير، لا تحلف البتة لا بشك ولا بحق، لا تمضي إلى كنيسة يجتمع فيها الناس ولا تلبي دعوة وليمة. ويكمل كلامه القديس أنطونيوس: لا تقم بعمل من الأعمال إلا بعد استشارة أب الدير، لا تظهر صوتك إلا في صلاة الفرائض، وإلزم الحزن على خطاياك كمثل من عنده ميت، أوقد سراجك بدموع عينيك، لا تتحدث بجميع أفكارك لجميع الناس إلا للذين لهم قوة على خلاص نفسك، واشتغل بكل قوتك ليتمجد أبوك الذي في السماوات. أدب ابنك بلا شفقة فدينونته عليك، لا تأكل حتى تشبع، ولا تنم إلا يسيرا بقدر، لا تكن مقاتلا باللسان، اجعل كل أحد يباركك، والرب يسوع المسيح يعينك على العمل بمرضاته، له المجد إلى الأبد آمين. كما إن السمك إذا خرج من الماء يموت، كذلك الراهب إذا خرج من قلايته يموت خوف الله من قلبه. قيل إن بعض الأخوة في الإسقيط اتفقوا على زيارة القديس أنطونيوس، فلما ركبوا المركب وجدوا فيها شيخا من الآباء يريد المضي إليه كذلك، ولم يكن الإخوة يعرفوه. ثم إن الإخوة اندفعوا يتحدثون حديث الآباء بما جاء في الكتب، ويذكرون أيضا صنائع أيديهم، والشيخ جالس يسمع صامتا. فلما صعدوا من المركب علموا إن الشيخ ماض معهم إلى الأنبا أنطونيوس. فلما وصلوا إليه نظر إليهم القديس وقال للإخوة: نعم الرفيق وجدتموه، يقصد الشيخ. ثم قال للشيخ: نعم الرفقة وجدتهم أيها الآب. فقال له الشيخ: أما هم فجياد، ولكن دارهم ليس عليها باب. فإذا أراد أحد الدخول إلى الإسطبل ليحل الحمار ويأخذه ما كان له مانع، أعني إنهم يتكلمون بكل ما يجري على ألسنتهم. أتى أخوة إلى الأنبا أنطونيوس وقالوا له: يا أبانا، قل لنا كيف نخلص. فقال لهم: هل سمعتم ما يقوله الرب؟ فقالوا: من فمك أيها الأب. فأجابهم قائلا: من لطمك على خدك الأيمن حول له الأيسر. فقالوا له: ما نطيق ذلك. قال لهم: إن لم تطيقوا ذلك فاصبروا على اللطمة الواحدة. فقالوا له: ولا هذه نستطيع. فقال لهم: إن لم تستطيعوا فلا تكافئوا من يظلمكم. فقالوا له: ولا هذا نستطيع. فما كان من القديس إلا أن دعا تلميذه وقال له: اصلح لهم مائدة واصرفهم لأنهم مرضى، إن هذا لا يطيقون وذلك لا يستطيعون، ووصايا الرب لا يريدون، فماذا أصنع لهم؟ قال الأنبا أنطونيوس: إن للجسد ثلاثة حركات، الأولى من الطبع تتحرك فيه ولكنها ليست عاملة ما لم توافقها النية، والحركة الثانية تتولد من الراحة وترفيه البدن وتنعيمه بالطعام والشراب، فيسخن الجسد ويهيج الدم ويحرك إلى الفعل. ولذلك قال الرب: انظروا لئلا تسقل قلوبكم بالشبع والسكر. والرسول يقول: لا تسكروا بالخمر الذي منه الخلاعة. أما الحركة الثالثة فإنها تهيج على المجاهدين من حسد الشياطين، وعلى ذلك فالحركة الأولى طبيعية والإثنتان الأخريان عرضيتان، وفي استطاعتنا أن نقبلهما أو نرفضهما إذا شئنا. وقال أيضا الأنبا أنطونيوس: الذي يطرق سبيكة من حديد يسبق أولا فيمثل في فكره ما هو عتيد أن يفعله، إما منجلا أو سكينا أو فأسا وهكذا. فسبيلنا نحن أيضا أن نفكر في كل شيء نبدأ في العمل فيه لئلا يكون عملنا باطلا. إن الطاعة والتمسكن يخدعان لنا الوحوش. ويقول أيضا الأنبا أنطونيوس: ليكن خوف الله بين أعينكم دائما، واذكروا من يميت ويحيي، وابغضوا العالم وكل ما فيه من نياح الجسد، ولا تهتموا بهذه الحياة الفانية لتحيوا بالله. واذكروا ما وعدتم به الله فإنه سوف يطالبكم به في يوم الدينونة: جوعوا، اعطشوا، اسهروا، تعروا، نوحوا، ابكوا، تنهدوا واحزنوا في قلوبكم، هل أنتم مستحقين لله؟ تهاونوا بالجسد لتحيا أنفسكم. سئل القديس أنطونيوس: ما هو العمل الجيد؟ فأجاب وقال: إن الأعمال الجيدة كثيرة، لأن الكتاب يقول: إن إبراهيم كان مضيفا للغرباء وكان الله معه، وإيليا كان يؤثر سكن البرية والوحدة وكان الله معه، وداود كان متضعا ووديعا وكان الله معه، ويوسف كان حليما وعفيفا وكان الله معه. فالذي يحبه قلبك من كل هذا اعمله من أجل الله واحفظ قلبك. وإذا قاتلتك أفكار كثيرة فقاتل أنت رأسها، فإن هزمته انهزم باقيها. ويستطرد قائلا الأنبا أنطونيوس: ينبغي لمن يشتم أن يعتقد في نفسه إنه هو السبب في شتمه لسوء فعله، فيصبح الشاتم مذللا له من الخارج في الوقت الذي يصبح هو مذللا لنفسه من الداخل. مثله في ذلك مثل داود النبي الذي منع أصحابه من قتل شاتميه إذ قال لهم: دعوه فإن الرب جعله يشتمني، دعوه اتركوه حتى ينظر الرب ذلي ويرحمني. وأن يتشبه المشتوم بالسيد المسيح لأنه لما شتم لم يشتم، وأن تفتكر في شاتمك إنه قد عتقك من الصبح الباطل إن احتملته بمعرفة، وإنه قد أرسل لك على لسانه الدواء النافع. اقتصر ذاتك وتعود قطع مشيئتك، وبنعمة المسيح تبلغ إلى ممارسة كل أمورك بدون اقتصار ولا حزن. أحسن إلى كل أحد، وإن لم تقدر فأحب كل أحد، وإن لم تستطع فلا أقل من أن لا تبغض أحدا، ولن يتيسر لك شيء من ذلك ما دمت تحب العالميات. وقال أيضا الأنبا أنطونيوس: إن حدثك أخ بأفكاره فاحذر أن تظهرها لأحد، بل صل عنه وعنك كي تخلصا معا. إن أمرت بشيء يوافق مشيئة الله فاحفظها، وإن أمرت بما يخالف الوصايا فقل: إن الطاعة أولى لله من الناس. وأذكر قول الرب: إن غنمي تعرف صوتي وتتبعني وما تتبع الغريب. قالوا له: هل جيد للراهب أن يكتفي بذاته ولا يأخذ من الإخوة ولا يعطيهم؟ قال: إن تصرف الراهب هكذا فهو يعيش بلا اتباع ولا رحمة، ويبعد بذلك من الخيرات المعدة للمتضعين والرحماء. وسألوه أيضا إن كان جيد أن يكتفي الراهب بنفسه، إذن فلا هو يخدم أحدا ولا يدع أحدا يخدمه كذلك؟ فقال: إن الرب علمنا أن نخدم إخوتنا كما يخدم العبيد ساداتهم، وكما شد هو وسطه وغسل أرجل التلاميذ فلا نمتنع من أن نخدم، لأن بطرس لما امتنع من غسل رجليه قال له السيد: إن لم أغسلك فلن يكون لك نصيب معي. قالوا له: ما معنى قول الرسول افرحوا بالرب؟ قال: إذا فرحنا بإتمام الوصايا فهذا هو الفرح بالرب، فلنفرح بتكميل وصايا الرب وبنجاح إخوتنا، ولنحفظ أنفسنا من فرح العالم والضحك إن أردنا أن نكون من خواص ربنا، لأنه قال: إن العالم يفرح وأنتم تبكون، كما قال أيضا: الويل للضاحكين والطوبى للباكين. ولم يكتب عنه قط إنه ضحك، بل كتب عنه إنه حزن ودمعت عيناه. سأله أخ قائلا: ماذا أعمل لكي أجد رحمة الله؟ أجابه القديس قائلا: كل موضع تمضي إليه اجعل الله بين عينيك، وكل عمل تعمله يكون لك عليه شاهد من الكتب، وكل موضع تسكنه لا تنتقل منه بسرعة، احفظ هذه الثلاثة تجد رحمة. سأل الأنبا بموا القديس أنطونيوس عما يصنع لخلاصه، فقال له: لا تتكل على برك ولا تصنع شيئا تندم عليه، وامسك لسانك وبطنك وقلبك. قال الأنبا أنطونيوس لتلاميذه: أنا لا أخاف الله. فقالوا له: ما هذا الكلام الصعب يا أبانا؟ فقال: نعم يا أولادي، لاني احبه والحب يطرد الخوف خارجا. وقال ايضا ان شئت ان تخلص فلا تدخل بيتك الذي خرجت منه، ولا تسكن في القرية التي اخطأت فيها، ولا تبصر ابويك ولا اقرباءك الجسدانيين، والا فانت تقيم زمانك كله بغير ثمرة. لا تأكل مع امرأة، ولا تصادق صبيا البتة، ولا يرقد اثنان منكم على حصيرة واحدة، واذا نمت لا تدخل يدك داخلك لئلا تخطئ بغير هواك، لا تحل منطقتك وانت قوي، واذا تعريت فلا تنظر جسدك، ولا تمسك خد قريبك ولا يده، لا صغيرا ولا كبيرا. لا تعد الى الميناء التي اخطأت لله فيها دفعة اخرى لئلا تقع في فخ وعثرة. اتعب نفسك في قراءة الكتب فهي تخلصك من النجاسة. ان جلست في خزانتك قم بعمل يديك، ولا تخل اسم الرب يسوع، بل امسكه بعقلك ورتل به بلسانك وفي قلبك، وقل يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح اعني، وقل ايضا انا اسبحك يا رب يسوع المسيح. ويكمل كلامه القديس انطونيوس ويقول اختار التعب فهو يخلصك من جميع الفواحش مع الصوم والصلاة والسهر، لأن تعب الجسد يجلب الطهارة للقلب، وطهارة القلب تجعل النفس تثمر. لا تجعل نفسك معدودا بالجملة وأنت تتفرغ لتبكي على خطيتك. إياك والكذب، فهو يطرد خوف الله من الإنسان. لا تتحدث بكل أفكارك لكل أحد لئلا تكون عثرة، لتكن متعبا في شغل يديك فيأتيك خوف الله. أحب الاتضاع فهو يغطي جميع الخطايا، ولا تكن قليل السمع لئلا تكون وعاء لجميع الشرور. ضع في قلبك أن تسمع لأبيك فتحل بركة الله عليك. ادعوا مرة على أخ في دير بأنه زنى، فخرج من ديره وجاء إلى الأنبا أنطونيوس، فجاء أخوة من ديره ليردوه وبدأوا يوبخونه بأنه فعل كذا وكذا، أما هو فأجاب بأنه لم يفعل شيئا من هذا. واتفق أن أنبا بيرنوتيوس كان هناك، فقال لهم مثلا رأيت رجلا على شاطئ النهر وقد رموه في الطين إلى ركبه، فجاءه قوم يساعدوه فغطسوه إلى كتفيه. فلما أنبأ أنبا أنطونيوس بكلام بيفنوتيوس قال إن هذا الرجل قادر أن يشفي ويخلص النفوس. فلما سمع الإخوة ندموا على الكلام الذي قالوه، وضربوا المطانية للأخ وحملوه إلى ديره. قال الأنبا أنطونيوس لا تفتري على أخيك ولو رأيته عاجزا عن إتمام جميع الفرائض، لئلا تقع في أيدي أعدائك وتفعل الخطايا القديمة التي فعلتها. لا تفكر فيها لئلا تتجدد عليك. لا تتوهم بانك عالم وحكيم لئلا يذهب تعبك سدى وتمر سفينتك فارغه. عود لسانك القول في كل شيء وفي كل وقت ولكل اخ ولله تعالى اغفر لي، فياتيك الاتضاع. لا تذكر لعبك ولذاتك في زمان كسلك، ولا تتحدث عنها لئلا يصبح ذكرها لك عثرة. إذا جلست في خزانتك فلا تفارق هذه الأشياء: القراءة في الكتب، والتضرع إلى الله، شغل اليد، اطلب التوبة في كل لحظة، ولا تدع نفسك للكسل لحظة واحدة. تفكر في كل يوم إنه آخر ما بقي لك في العالم، فإن ذلك ينقذك من الخطية. واعلم إن الاتضاع هو أن تعد جميع البشر أفضل منك، متأكدا من كل قلبك إنك أكثر منهم خطيئة، ويكون رأسك منكسا ولسانك يقول لكل أحد اغفر لي. لا تتكلم قط في هموم الدنيا بشيء. احذر من أن تحب بلوغ شهواتك وأغراضك. ابغض الجسد وارفض لذاته، فإنها ممتلئة شرورا. ارفض الكبرياء واعتبر جميع الناس أبر منك. لا تكتم خطيئتك التي صنعتها. ارفض الرد على من يبغضك، ولا تفكر في قلبك بشر. لا تقاتل أحدا، وإن استفزك باطلا فلا تغضب. احذر أن تتكلم بكلام فارغ ولا تسمعه من غيرك أو تفكر فيه، وليكن كلامك في ذكر الله واستغفاره. وقال أيضا القديس أنطونيوس: إن قوما عذبوا أجسادهم في النسك ولم يجدوا الإفراز، فصاروا بعيدين عن طريق الله. حدث إن أحد الأخوة لحقته تجربة من ديره فطردوه من هناك، فمضى إلى جبل أنطونيوس وسكن عنده مدة، وبعد ذلك أرسله إلى ديره فلم يقبلوه وطردوه مرة أخرى. فرجع إلى الأنبا أنطونيوس وقال له: إنهم لم يرضوا أن يقبلوني يا أبي. فأرسل إليهم يقول: مركب غرق في اللجة وتلفت حمولته، وبتعب كثير سلم المركب وجاء إلى البر، فالذي نجا أتريدون أنتم أن تغرقوه ثانية؟ أما هم فحالما رأوا كتاب الآب قبلوه بفرح. ثلاثة شيوخ كانت لهم عادة في كل سنة أن يمضوا إلى الأنبا أنطونيوس، فكان اثنان منهم يسألونه عن الأفكار وعن خلاص نفسيهما، أما الثالث فلم يسأله زمانه كله عن شيء البتة. وبعد زمان طويل قال له الطوباني: هذا الزمان كله تجيء عندي وما سألتني عن شيء. أما هو فقال له: يكفيني نظري إليك يا أبي. فقال له الأنبا أنطونيوس: إياك والشره، فإنه يطرد خوف الله من القلب والحياء من الوجه، ويجعل صاحبه مأسورا من الشهوات، ويضل العقل عن معرفة الله. اجعل لك دفعة واحدة في النهار للقيام بحاجة الجسد لا للشهوة. لا تكن كسلانا فتموت بأشر حال. اضعف جسدك كمثل من هو ملقى على سرير فتهرب الأوجاع عنك. اجعل فكرك في الوصايا كل حين وداوم على فعلها. إياك أن تعيب أحدا من الناس لئلا يبغض الله صلاتك. إياك واللعب، فإنه يطرد خوف الله من القلب ويجعله مسكنا لجميع الفواحش. اتعب نفسك في قراءة الكتب واتباع الوصايا، فتأتي رحمة الله عليك سريعا. ويقول الأنبا أنطونيوس: إن الراهب الذي يكون في خزانته غير ذاكر لله تعالى ولا قارئ في الكتب، فهو يكون كالبيت الخرب خارج المدينة الذي لا تفارقه الجيف النتنة، وكل من احتاج إلى تنظيف بيته من جيفة رماها فيه. صلي أبدا في خزانتك، أولا قبل صلاتك مع الأخوة، إلزم البكاء فيترحم الله عليك، ابغض كل أعمال الدنيا وارفضها فإنها تبعد الإنسان عن الله، احذر من أن تكون صغير القلب لأن صغر القلب يجلب الأحزان، أحب التعب واظلم نفسك لكل إنسان فتملك الاتضاع، والاتضاع يغفر الخطايا كلها. ويكمل كلامه القديس الأنبا أنطونيوس ويقول: ينبغي للراهب الشاب أن يستشير الشيوخ قبل كل خطوة يخطوها في قلايته، وقبل كل نقطة ماء يشربها، لأني رأيت رهبانا كثيرين بعد أن تعبوا كثيرا وقعوا في دهشة عقل لأنهم توكلوا على معرفتهم فقط، إذ لم يصغوا إلى الوصية القائلة: اسأل أباك فيخبرك ومشايخك فيقولوا لك. قيل: اجتمع جماعة من الآباء عند الأنبا أنطونيوس وتباحثوا في أي الفضائل أكمل وأقدر على حفظ الراهب من جميع مصائد العدو. فمنهم من قال إن الصيام والسهر في الصلاة يقومان الفكر ويلطفان العقل ويسهلان للإنسان سبيل التقرب إلى الله، ومنهم من قال إنه بالمسكنة والزهد في الأمور الأرضية يمكن للعقل أن يكون هادئا صافيا خالصا من هموم العالم فيتيسر له التقرب من الله. وآخرون قالوا إن فضيلة الرحمة أشرف جميع الفضائل، لأن الرب يقول لأصحابها كما وعد: تعالوا إلي يا مبارك أبي رسل ملك المعد لكم من قبل كون العالم. فمن بعد انتهاءهم من المباحثة والكلام قال الأنبا أنطونيوس: حقا إن كل هذه الفضائل التي ذكرتموها نافعة، ويحتاج إليها كل الذين يطلبون الله ويريدون التقرب إليه، إلا إننا قد رأينا كثيرين يهلكون أجسادهم بكثرة الصوم والسهر والانفراد في البراري والزهد، حتى إنهم كانوا يكتفون بحاجة يوم واحد ويتصدقون بكل ما يمتلكون، ومع كل ذلك رأيناهم وقد حادوا عن المسلك القويم وسقطوا وعدموا جميع تلك الفضائل وصاروا مرزولين. وسبب ذلك انهم لم يستعملوا الافراز، ان الافراز هو الذي يعلم الانسان كيف يسير في الطريق المستقيم الملوكي وكيف يحيد عن الطريق الوعرة، ان الافراز يعلم الانسان كيف لا يسرق من الضربة اليمينية بالإمساك الجائر المقدار، وكيف لا يسرق أيضا من الضربة الشمالية بالتهاون والاسترخاء. إن الإفراز هو عين النفس وسراجها، كما إن العين سراج الجسد. وبخصوص الإفراز حذر الرب قائلا: احذر لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما. فبالإفراز يفحص الإنسان سيئاته وأقواله وأعماله، وبالإفراز أيضا يفهم الإنسان الأمور ويميز جيدها من رديئها، ونتأكد ذلك من الكتب المقدسة. فشاول الملك لما لم يمتلك الإفراز أظلم عقله، فلم يفطن إلى أهمية ما قالها الله له بلسان صموئيل النبي، فأغضب الله بذلك التصرف الذي به كان يظن إنه يرضي الله، ونسي إن الطاعة لله أفضل من تقريب الذبائح. والرب يسمي الإفراز ربانا ومدبرا لسفينة حياتنا، والكتاب يقول إن الذين ليس لهم مدبر يسقطون مثل الورق من الشجر، وأيضا يقول الكتاب إن الإنسان الذي يعمل أموره بغير مشورة ولا إفراز يشبه بمدينة غير محصنة، وكل من أراد دخولها وأخذ كنوزها لا يجد مانعا له من ذلك. جاء عن القديس مقريوس المصري الكبير إنه قال: إني في حال شبابي كنت جالسا في قلاية في مصر، فأمسكوني وجعلوني قصا لضيعة، وإذ لم أؤثر أن أتقلد هذه الرتبة هربت إلى مكان آخر، حيث كان يأتيني رجل علماني تقي وكان يخدمني ويبيع عمل يدي. وفي يوم من الأيام حدث أن بتولا في ذلك المكان سقطت في زنا وعلقت في بطنها، أي حملت سفاحا، فلما اشتهرت سئلت عمن فعل معها هذا الفعل، فقالت: المتوحد، وسرعان ما خرجوا علي وأخذوني باستهداء مريع إلى الضيعة وعلقوا في عنقي قدورا قذرة جدا وآذان جرار مكسورة، وشهروا بي في كل شارع من شوارع الضيعة وهم يضربونني قائلين: إن هذا الراهب أفسد عفة ابنتنا البتول، اخذوه. وهكذا ضربوني ضربا مبرحا، قربت بسببه إلى الموت، إلى أن جاءني أحد الشيوخ فقال لهم: إلى متى هذه الإهانة؟ أما يكفيه كل ذلك خجلا؟ فكانوا يشتمونه قائلين: ها هو المتوحد الذي شهدت له بالفضل، انظر ماذا فعل. وأخيرا قال والدها: لن نطلقه حتى يأتينا بضامن بأنه يتعهد بالقيام بإطعامها. فقال الشيخ لخادمي: اضمنه. فضمنني ومضيت إلى قلايتي ودفعت إليه الزنابيل التي كانت عندي قائلا: دعها وادفع ثمنها لامرأتي لتأكل بها. وخاطبت نفسي قائلا: كد يا مقارة، ها قد صارت لك امرأة. فكنت اشتغل ليلا ونهارا واتعب لها لأقوم بإطعامها. فلما حان وقت ولادة الشقية مكست اياما كثيرة وهي معذبة وما استطاعت ان تلد، فقالوا لها: ما هو هذا؟ فقالت: ان كل ما اصابني كان بسبب اني قد ظلمت المتوحد واتهمته وهو بريء، لانه ما فعل بي شيئا قط، لكن فلان الشاب هو الذي فعل بي هذا. فجاء إلي خادمي مسرورا وقال لي: